بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. مرحبا بكم إخواني المستمعين في مجلس من مجالس قراءة في كتاب مدارج السالكين لابن القيم الجوزي رحمه الله تعالى. وصلنا في كلامنا وقراءتنا إلى منزلة السماع، ووصلنا فيها إلى قوله: وإذا فصل، وإذا لم يكن بد من المحاكمة إلى الذوق فهلم نحاكمك إلى ذوق لا ننكره نحن ولا أنت غير هذه الأذواق التي ذكرناها. فالقلب تعرض له حالتان: حالة حزن وأسف على مفقود، وحالة فرح وطرب بموجود. وله بمقتضى هاتين الحالتين عبوديتان، فله بمقتضى الحالة الأولى عبودية الرضا وهي للسابقين، والصبر وهي لأصحاب اليمين، وله بمقتضى الحالة الثانية عبودية الشكر. والشاكرون فيها أيضا نوعان: سابقون وأصحاب يمين. أقول يقصد بالحالة الأولى حالة الحزن والأسف على المفقود، فهذه فيها عبوديتان: رضا وصبر. الحالة الثانية فرح وطرب بموجود، ففيها عبوديتان: شكر. والشاكرون فيها اللي هم هذه الحالة الثانية لها عبودية الشكر، والشاكرون فيها ينقسمون إلى نوعين: سابقون وأصحاب يمين. قال: فاقتطعته النفس والشيطان عن هاتين العبوديتين بصوتين أحمقين فاجرين، هما للشيطان لا للرحمن: صوت الندب والنياحة عند الحزن أو عند الحزن وفوات المحبوب، وصوت اللهو والمزمار والغناء عند الفرح وحصول المطلوب. فعوضه الشيطان بهذين الصوتين عن تينك العبوديتين. وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا المعنى بعينه في حديث أنس رضي الله عنه: إنما نهيت عن صوتين أحمقين فاجرين. هذا ماذا؟ هذا حديث نبينا صلى الله عليه وسلم: إنما نهيت عن صوتين أحمقين فاجرين، صوت ويل عند مصيبة وصوت مزمار عند نعمة. والحديث حسن كما قال وأشار إليه المحقق. ووافق ذلك راحة من النفس وشهوة ولذة، وسرت فيها تلك الرقائق حتى تعبد بها من قل نصيبه من النور النبوي، وقل شربه من العين المحمدية، وانضاف ذلك إلى صدق وطلب وإرادة مضادة لشهوات أهل الغي وأهل البطالة، ورأوا قساوة قلوب المنكرين لطريقتهم، وكثافة حججهم، وغلظة طباعهم، وثقل أرواحهم، وصادف ذلك تحريكا لسواكنهم وإيقادا للواعج الحب وإزعاجا للنفوس إلى آخر كلامه. قال: فتركب من هذه الأمور إيثار منهم للسماع، ومحبة صادقة له تزول الجبال عن أماكنها ولا تفارق قلوبهم، إذ هو مثير عزماتهم ومحرك سواكنهم ومزعج بواطنهم. قال: فدواء صاحب مثل هذه الحال. وهذا الآن بعد أن ذكر الداء ذكر الدواء. قال: فدواء صاحب مثل هذه الحال، أي الذي قد استحكم السماع على قلبه، قال: أن ينقل بالتدريج إلى سماع القرآن بالأصوات الطيبة مع الإمعان في تفهم معانيه وتدبر خطابه قليلا قليلا، إلى أن يخلع قلبه محبة سماع الأبيات ويلبس محبة سماع الآيات، ويصير ذوقه وشربه وحاله ووجده فيه، فحينئذ يعلم هو من نفسه أنه لم يكن على شيء. قال: ومنافاة النوح للصبر والمعازف والغناء للشكر أمر معلوم بالضرورة من الدين. يقول: ومنافاة النوح للصبر والمعازف والغناء للشكر أمر معلوم بالضرورة من الدين، لا يمتري فيه إلا أبعد الناس من العلم والإيمان. فإن الشكر إنما هو الاشتغال بطاعة الله لا بالصوت الأحمق الفاجر الذي هو للشيطان. وكذلك النوح ضد الصبر. ثم ذكر أثر عمر، لكن لم يذكر المحقق يعني تخريجه. قال: والذي، يقول ابن القيم في كلمة جميلة ناتجة عن خبرة وعن سبر للتاريخ، قال: والذي شاهدناه نحن وغيرنا وعرفناه بالتجارب أنه ما ظهرت المعازف وآلات اللهو في قوم وفشت فيهم واشتغلوا بها إلا سلط الله عليهم العدو أو بلوا بالقحط والجدب وولاة السوء، والعاقل يتأمل أحوال العالم وينظر. وهذا إخواني الأفاضل قد وجد رأي عين، بل جاء الوعيد من الله سبحانه وتعالى على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم بحدوث الخسف والزلازل لمن هذه حاله، ومن علامات الساعة التي يعني يظهر يقل فيها الخير ويظهر فيها الشر انتشار أمثال هذه الأمور على وجه البسيطة. ثم تكلم بعد ذلك في شرحه على كلام صاحب المنازل السماع على 3 درجات، وأعرض عن ذلك وأنتقل إلى صفحة 596. قال في كلامه على القرآن الكريم: وبالجملة فمن قرئ عليه القرآن فليقدر نفسه كأنما يسمعه من الله يخاطبه به. وهذه إخواني المستمعين إشارة مهمة للعبد، أن الله سبحانه وتعالى خاطبك بهذا القرآن وطلب منك أن تمتثل أمره وتجتنب نهيه وتصدق خبره. ولذلك قال ابن مسعود رضي الله عنه: إذا سمعت في القرآن يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك فإنما هو خير تؤمر به أو شر تنهى عنه. لا يكن حظك من قراءة كتاب الله هو إنهاء حزب أو جزء أو إنهاء ختمة دون تدبر وتأمل ونظر في أمر ونهي ومحاسبة نفس ونظر في خبر من مضى وأخذ الدرس والعبرة من حالهم والنظر في جزاء أهل الطاعة وعقوبة أهل المعصية والنظر فيما يكون للعبد بعد موته وما يكون له في يوم حشره ونشره وما يكون له في الجنة وما يكون له في النار إن عصى ربه أو كفر به. كل ذلك إنما تطلع عليه بنظرك في كلام ربك سبحانه وتعالى. والقرآن لمن نظر فيه بهذه الصورة كان له شفاء من كل داء، وكان له بلسما وترياقا من كل شبهة وشهوة. وبذلك يحيى القلب، وبذلك تزكو الروح، وبذلك يعلم العبد أمر ربه وشرعه. ثم انتقل بعد ذلك، وأكتفي بهذا القدر في منزلة السماع، وانتقل إلى منزلة أخرى. قال: فصل: ومن منازل إياك نعبد وإياك نستعين منزلة الحزن. قال: وليست من المنازل المطلوبة ولا المأمور بنزولها، وإن كان لابد للسالك من نزولها. ولم يأتي الحزن في القرآن إلا منهيا عنه أو منفيا، فالنهي عنه كقوله تعالى: ولا تهنوا ولا تحزنوا، وقوله: ولا تحزن عليهم في غير موضع، وقوله: ولا تحزن إن الله مع، أو لا تحزن إن الله معنا، والمنفي كقوله: فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وسر ذلك أن الحزن أو الحزن موقف غير مسير غير مسير ولا مصلحة فيه للقلوب. وأحب شيء إلى الشيطان أن يحزن العبد ليقطعه عن سيره ويقفه عن سلوكه. قال الله تعالى: إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم الثلاثة أن يتناجى اثنان منهم دون الثالث لأن ذلك يحزنه. والحديث رواه البخاري ومسلم. فالحزن ليس بمطلوب ولا مقصود ولا فيه فائدة. وقد استعاذ منه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، فهو قرين الهم. والفرق بينهما أن المكروه الذي يرد على القلب إن كان لما يستقبل أورثه الهم، وإن كان لما مضى أورثه الحزن، وكلاهما مضعف للقلب عن السير مفتر للعزم. ولكن نزول منزلته ضروري بحسب الواقع. ولهذا يقول أهل الجنة إذا دخلوها: الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن. فهذا يدل على أنهم كان يصيبهم في الدنيا الحزن كما تصيبهم سائر المصائب التي تجري عليهم بغير اختيارهم. وأما قوله تعالى: ولا عذى الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا أعينهم تفيض من الدمع حزنا أن لا يجدوا ما ينفقون، فلم يمدحوا على نفس الحزن، وإنما مدحوا على ما دل عليه الحزن من قوة إيمانهم، حيث تخلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعجزهم عن النفقة. ففيه تعريض بالمنافقين الذين لم يحزنوا على تخلفهم وغبطوا نفوسهم به. وأما قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: ما يصيب المؤمن من هم ولا نصب ولا حزن إلا كفر الله به من خطاياه، فهذا يدل على أنه مصيبة من الله يصيب بها العبد يكفر بها من سيئاته، لا يدل على أنه مقام ينبغي طلبه واستيطانه. وأما حديث هند بن أبي هالة في صفة النبي صلى الله عليه وسلم إنه كان متواصل الأحزان، فحديث لا يثبت وفي إسناده من لا يعرف. وكيف يكون متواصل الأحزان وقد صانه الله عن الحزن على الدنيا وأسبابها، ونهاه عن الحزن على الكفار، وغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فمن أين يأتيه الحزن؟ بل كان دائم البشر ضحوك السن كما في صفته الضحوك القتال صلوات الله وسلامه عليه. هنا أشار المصنف أو أشار المحقق قال: لم أقف عليه، اللي هو الضحوك القتال، قال لم أقف عليه مرفوعا ولا في صفته صلى الله عليه وسلم عند هذا الكتاب، ثم في متنه نكارة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن ضحوكا، بل كان جل ضحكه التبسم، ولا كان قتالا ولا محبا للقتل، بل كان رحمة للعالمين. نعم. قال: وأما الخبر المروي إن الله يحب كل قلب حزين، فلا يعرف إسناده ولا من رواه ولا يعلم صحته، وعلى تقدير صحته فالحزن مصيبة من المصائب التي يبتلي الله بها عبده، فإذا ابتلي به العبد فصبر عليه أحب صبره على بلائه. وأما الأثر الآخر: إذا أحب الله عبدا نصب في قلبه نائحة، وإذا أبغض عبدا جعل في قلبه مزمارا، فأثر إسرائيلي يعني من أخبار بني إسرائيل، قيل إنه في التوراة وله معنى صحيح. فإن المؤمن حزين على ذنوبه، والفاجر لاه لاعب مترنم فرح. وأما قوله تعالى عن نبيه إسرائيل: وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم، فهو إخبار عن حاله بمصابه بفقد ولده وحبيبه، وأنه ابتلاه بذلك كما ابتلاه بالتفريق بينه وبينه. وأجمع أرباب السلوك على أن حزن الدنيا غير محمود. ثم تكلم على الحزن وأنواعه عند القوم في الخاصة وخاصة الخاصة، ونعرض عن ذلك. قال: فصل. ومن منازل إياك نعبد وإياك نستعين منزلة الخوف. قال: وهي من أجل منازلها وأنفعها للقلب، وهي فرض على كل أحد. قال الله تعالى: فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. وقال تعالى: وإياي فاتقون. وقال فلا تخشوا الناس واخشون، ومدح أهله في كتابه وأثنى عليهم فقال إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. وفي المسند والترمذي عن عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أهو الذي يزني ويشرب الخمر ويسرق؟ قال لا يا ابنة الصديق، ولكنه الرجل يصوم ويصلي ويتصدق ويخاف أن لا يقبل منه. قال الحسن رضي الله عنه عملوا والله بالطاعات واجتهدوا فيها وخافوا أن ترد عليهم، إن المؤمن جمع إحسانا وخشية والمنافق جمع إساءة وأمنا. والوجل والخوف والخشية والرهبة ألفاظ متقاربة غير مترادفة. ثم قال والخشية أخص من الخوف، فإن الخشية للعلماء بالله، قال الله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء، فهي خوف مقرون بمعرفة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إني أتقاكم لله وأشدكم له خشية. ثم قال بعد ذلك في الصفحة التالية وعلى قدر العلم والمعرفة يكون الخوف والخشية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إني لأعلمكم بالله وأشدكم له خشية، وفي رواية خوفا. وقال لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا ولما تلذذتم بالنساء على الفرش ولخرجتم إلى الصعدات تجأرون إلى الله تعالى. فصاحب الخوف يلتجئ إلى الهرب والإمساك، وصاحب الخشية يلتجئ إلى الاعتصام بالعلم. ومثلهما كمثل من لا علم له بالطب ومثل الطبيب الحاذق، فالأول يلتجئ إلى الحمية والهرب، والطبيب يلتجئ إلى معرفته بالأدواء بالأدوية والأدواء. ثم قال والخوف ليس مقصودا لذاته، بل هو مقصود لغيره قصد الوسائل، ولهذا يزول بزوال المخوف، فإن أهل الجنة لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والخوف يتعلق بالأفعال، والمحبة تتعلق بالذات والصفات، ولهذا تتضاعف محبة المؤمنين لربهم إذا دخلوا دار النعيم ولا يلحقهم فيها خوف، ولهذا كانت منزلة المحبة ومقامها أعلى وأرفع من منزلة الخوف ومقامه. قال وهنا ذكر أمرا مهما جدا يحتاجه المسلم في مسيره إلى الله سبحانه وتعالى، قال والخوف المحمود الصادق ما حال بين صاحبه وبين محارم الله عز وجل، فإذا تجاوز ذلك خيف منه اليأس والقنوط. قال وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه يقول الخوف المحمود ما حجزك عن محارم الله. ثم ختم هذه المنزلة قال فصل القلب في سيره إلى الله تعالى بمنزلة الطائر، فالمحبة رأسه والخوف والرجاء جناحاه، فمتى سلم الرأس والجناحان فالطائر جيد الطيران، ومتى قطع الرأس مات الطائر، ومتى عدم الجناحان فهو عرضة لكل صائد وكاسر. لكن السلف استحبوا أن يقوى في الصحة جناح الخوف على جناح الرجاء، وعند الخروج من الدنيا يقوى جناح الرجاء على جناح الخوف. هذه طريقة أبي سليمان وغيره، قال ينبغي للقلب أن يكون الغالب عليه الخوف، فإذا كان الغالب عليه الرجاء فسد. وقال غيره أكمل الأحوال اعتدال الرجاء والخوف وغلبة الحب، فالمحبة هي المركب والرجاء حاد والخوف سائق، والله الموصل بمنه وكرمه. أهل السنة والجماعة أقول أهل السنة والجماعة يرون أن الإنسان يسير وفق هذه الأركان الثلاثة تسمى أركان العبادة، المحبة والخوف والرجاء. فالمسلم يعبد ربه حبا فيه، رغبة فيما عنده، وخوفا من عقابه. هذه طريقة أهل السنة والجماعة في بيان أركان العبودية لله سبحانه وتعالى، فلا يغلبون جانبا على جانب، لا يجعلون العبادة كلها خوفا أو العبادة كلها محبة أو العبادة كلها رجاء كما ورد عن بعضهم، لكن نعبد الله حبا فيه، رغبة فيما عنده، حذرا مما من عقوبته سبحانه وتعالى. هكذا يستقيم الأمر للعبد، وهكذا يستقيم سيره إلى الله سبحانه وتعالى. انتهينا من الجزء الأول من كتاب مدارج السالكين. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم ينفعنا بما سمعنا وما قرأنا، ونستكمل إن شاء الله تعالى بقية المنازل في مجلسنا القادم. هذا والله أعلم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.